معدوم يتوجه له عند تلقي الشفاء تلقي الشفاء وتمييز عند دخول وقت ارجعي
واحترز بقوله من حيث انه مكلف عن كلامه المتعلق بما يصح فعلا للمكلف من حيثيه اخرى نحو قوله ولهم اعمال دون الله هم لها عاملون
ودون ذلك
هم لها عاملون فانه كلامه المتعلق بافعال المكلفين لا من حيث انهم مكلفون به بل من حيث انه اخبار عنهم بصدور تلك الاعمال منهم والمراد بتعلق الخطاب بشيء بيان حاله من كونه مطلوب الفعل او الترك او ماذونا فيه
نعم قوله تعالى
وقال الله لا تستحي الا بالحق قوله هو يقول هذا حكمه
هو الحكم ما المراد به هو يقول لك ولا يكلف سيأتيك ولا يكلف بغير الداعي بغير الفعلي باعث الانبياء ورب الفضل تكليف لا يكون الا بالفعل لذلك سيأتيك ان الفعل يشمل فعل القلب وفعل اللسان وفعل الجوارح وكل دل عليه الدليل باعتبار انه فعل فعل القلب دل الدليل على أن الاعتقاد فعل القلب قوله تعالى بعيدا
قال لي أنه كان حريقا على قتل الفاعل ما حصل منه للعزم
لذلك أعمال القلب خمسة تكون مؤخذة في العزم فقط الهم والهاجس والخاطر وحديث النفس نعجع عنه تكون مؤخذة في العزم فقط واللسان قال تعالى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه يسمى القول فعلا فعل اللسان وفعل جوارح ظهر لأن تكليف بغير الأفعال تكليف بما لا يطاق تكليف الله لا يكلف بما لا يطيق لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول وما جعل عليكم ويقول لا يستانية فاستقوا الله ما استطعتم وغير الفعل ليس استطاعته حتى المجوزون له عاقلا قالوا لم يقع شرعا كما سيأتي فعلى كل حال تنظر للدليل إذا كان المكلف مطالب بفعله سواء فعل قلب أو لسان أو جوارح فهو حكم شرع وإلا فلا
هذا ليس يعني خبر عن قال الله لا تتخذوا
هذا إخبار هذا إخبار ما أخبر لأنه ما كلف من باب الإخبار من باب الإخبار
والمكلف العاقل البالغ الذي ليس بمكره ولا ملجأ ولا غافل إنه سيأتيك خلاف هؤلاء وهو سيطلق هنا وهم فيهم قيد لأن الملجأ لا خلاف أنه غير مكلف وهو الذي لا اختيار له أصلا بنفسه بخلاف غير الملجأ والمكره نفسه الغافل مفيش خلاف هو والنائم من الناس ليه؟ قالوا لأنه طائفة قالوا غير مكلف لأنه مرفوع عن القلم إجماعا ولا يواخذ بما فات والثاني قالوا مكلف إذ لو لم يكن مكلفا لما وجب عليه القضاء كالصبي والمجنون غير مكلفين ولذلك لا يجب عليهم قضاء ما فات أثناء الصبو والجنون فإذا هو مكلف ولكن منع من التكليف مانع النسيان والغفلة والنوم سيأتيك في خلاف هو هنا أطلق ولكنه هو سيأتيه تفصيل
الصواب المؤلف لو حذف القيد بالمكلف لأن الصبي عنده تتعلق به
هذا ملاحظة على النسخ المؤلف لأنه مالك والمالكي عندهم الصبي المكلف بغير الواجب والحرام وسينص عليها هو فلا سينص عليها أن الصبي المكلف بالمباح وبالمكروه وبالمندوب خارجين فيها
لأن الصبي عنده تتعلق به أحكام الند والكراهة والإباحة كما يأتي له
سينص عليه المهاجم
ويمكن أن يجاب عنه بأن الصبي يدخل في اسم المكلف عند المالكية بالنسبة إلى غير الواجب والحرام
أي من الواجب والحرام والمكلفين ويسمعها
كما يأتي للمؤلف قريبا. واعلم أن هذا التعريف يتناول خطاب التكليف دون خطاب الوضع.
أي خطاب الوضع سيأتي له تعريف آخر غير هذا.
وسيأتي الكلام على خطاب الوضع إن شاء الله. وقول المؤلف من حيث إنه إلى آخره بكسر الهمزة عن اللغة الفصحى.
معروف.
وهي أن حيث لا تضاف إلا للجمل ويجوز
إلا فتحها.
نعم. ويجوز فتحها فتكون حيث مضافة إلى المصدر المنثبت من أن وصلتها بناء
للمفرد. نعم.
بناء على جواز إضافة حيث للمفرد وهو رأي الكسائي وقيل ومنه قول الراجز أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا
ومنه قولهم من حيث لي العمائم
ويطعنهم تحت الحباب بعد ضربهم لبيض المواضع حيث لي العمائم.
نعم شاذ هذا. نعم ايوه الشيخ الأمين رحمه الله كان إذا أطال عليه تلميذ الاختراع أنت متقرأ كتاب كله لا
طيب حتى الحمد لله رب العالمين
كل حال الاتفاق أحسن أنتم إن شاء الله تشاوروا هنا وضع
أقبل واحد يشكل
أليس كذلك؟ طيب لكن لما نجول البحث الموضوع الآن موجود عندنا دوران الأرض بالشمس وأثار الشمس ثابتة أو تجري ماذا يقول عنها الآن الأغلبية؟ يقول أن الشمس ثابتة. ومن علماء الذين ينتسبون للإسلام علماء المسلمين من يتحاشى أنها واقفة يقول تجري حول محورها. ومن هذا الصواف الله يرحمه أنا قرأت الرد عليه من الشيخ عبد العزيز بن باز رسالة في الرد عليه لهذا ويقول الأرض هي التي تدور الشمس. طيب خل الأدلة الظاهرة ترد عليه قطعا من الكتاب ومن السنة لكن المحسوس نحن نشاهد الأرض ثابتة أليس كذلك؟ ثم كونها كرة إن أرادوا بها أنها بيضة هذا يخالف المحسوس لأن البيضة مكونة. وإن أرادوا بها أن مستديرة هذا ما عندنا شيء يمنعهم أن تدل عليها بالبحار أنك تشوفها وهي تشوف دائرة بها هذا ما عندنا شيء يرد. لكن كونها هي اللي تجري والشمس ثابتة ما عمل المشاهد خلاف. الشيخ بن باز يرد على الصواب يقول له أنا بلغت 19 سنة وأنا أبصر فأرى الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب والقرآن يقولها فكيف نتقول. وناقل هو أيضا الشيخ من بيت الله يفرغ الخير في رسالته عن بعض الفلاسفة القدماء أنهم رجعوا عن رأي دوران الأرض بالشمس وقرروا ثبوتها وأن الشمس هي بالدنيا. فلاسفة بعض علماء الفلاسفة القدماء رجعوا عن هذا. طيب هذا محسوس ونحن ندركه بالحس ومع ذلك يقولون لا أنتم ما تشعروا بسرعة الدوران ويصور الله ليس كذلك. والعقل والذهن يجعل لك المستحيل ممكنا اجعل لك المستحيل ممكن شرك لله ممكن ولا مستحيل عقلا وشرعا. ومع ذلك الله يقول ليس كمثله شيء والشيء عندهم يقول لك لا يطلق الا على الموجود وشريك لله غير موجود طبعا. ومع ذلك الله أطلق لينفيه أي لا وجود له في الخارج لكن في الذهن يفرض المستحيل مستحيلة يفرض الذهن ولهذا يسمونه التصور من التفعل أنه تنطبع في صورة الشيء اللي يخطر بذهنك في ذهنك تنطبع صورته ولو كان هو نفسه مستحيل. فالشاهد أنه الآن يصورون لك المحسوسة بغير المحسوس واختم لكم هذا بنكتة جرت بيني وبين واحد فلسطيني قديما كنت أدرس في المعارف وتعبني في هذا الموضوع. في يوم انتهينا من البحث في الموضوع وكانت بجنبنا الكرة اللي هي المدارس تدور التفت لي وقلت له هذا المكان أليس في جزيرة عربية؟ قال لي نعم. له هذا اللي فوقها أليس المحيط الهادي؟ قال لي نعم. شو الماء مائع أو ثابت؟ قال لها مائع. قلت له أقل انحدار يسير؟ قال لي نعم. قلت له لا تغرق نحن تحت. قلت له فهو تعبني في الأخير قال لي فين تغرق؟ قلت والله قال تغرق في عين حمئة. قال ما معنى هذا؟ قلت له ماء وطين. قال لي بعد ذلك في الحديث أخبرنا أنها تسري تحت العرش وتبقى تصبح حتى يؤذن لها ويوشك ألا يؤذن لها فيقال لها أرجعي من حيث أتيت فتطلع من مغربها. ونحن مسلمين ونؤمن بالوحي. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم قوة الإيمان والثبات على الإيمان والعلم والعمل به إن شاء الله. على كل حال أردت بس بيان أن المحسوس اللي يقول لا يكابر فيه في من يكابر فيه.
إن رحمه الله تعالى قد كلف الصديع للذي اعتني بغير ما وجب والمحرم هو إلزام الذي يشق أو طالب فاه بكل خلق لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على كل المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقنا بصالح أمر. قول المؤلف رحمنا الله وإياه قد كلف الصبي على الذي يأتوني بغير ما وجب والمحرم. يعني أن المالكي رحمهم الله قالوا إن الصبي مكلف بغير الواجب والحرام أي بالمندوب والمكروه والمباح. ولذلك عندهم يصح نكاحه ولا يصح طلاقه ولا يصح طلاقه أي على الذي على القول المختار عند المالك. ودليل في هذا يقولون حديث الخزعمية التي رفعت أبو عيد في الغلاب وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فما ندري وجه التكليف من حيث صحة العبادة. إذا كان من حيث صحة العبادة العبادة صحيحة من الصبي الذي بلغ سبع فما فوق قبل البلوغ هذا محل اتفاق لأن السلم قال مروهم بهذه سبعين واضربوهم على هذه عشرين. فكلف الصبي على الذي اعتني بغير ما وجب والمحرم أي بغير الواجب والحرام اللي هو مكلف إذن عندهم بالمندوب والمكروه والمباح. نعم ذكر اللي بعده
هو إلزام الذي يشق
يعني اللي هو التكليف يعني التكليف إلزام ما فيه مشق إلزام ما فيه مشق. وإذا قلنا إلزام ما فيه مشقة فلا يدخل من الأحكام التكليفية التي يسمونها إلا الواجب والحرام لأن الواجب يجب فعله ولا يجوز تركه والحرام يجب تركه ولا يجوز فعله. إذن عد المكروه والمندوب والمباح من أحكام التكليف هي تجوز إذا لا يدخلنا يدخلنا تحت اللفظ التكليف هو إلزام الذي يشق أو طالب فاه بكل خلق أو هو الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. قالوا طائفة أخرى قالوا حكم الشرعي هو خطاب الله أيدوه المتعلق بأفعال المكلفين عن خطاب المتعلق بذاته سبحانه وتعالى فهو مكلف به وكذلك خطاب المتعلق بالجمادات ومن سيور الجبال أو العباد لكن لا على جهة التكليف والله خلقكم وما تعملون. هو خطاب الذي خطاب الوضعي قيله هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. الاقتضاء معناه الطلب. على هذا إن كان الطلب طلبا جازيا طلب فعل جازم فهذا واجب وإن كان طلب فعل غير جازم فهو المندوب وإن كان طلب ترك جازم فهذا هو الحرام وإن كان طلب ترك غير جازم فهو المكروه. وأما المباح فنص عليه لأنه قال خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. التخيير هو المباح المأذون في فعله وفي تركه فهذا كل خلقه. أما بحكم الوضع سيأتينا يعني كل من التعريفين ذكره بعض العلماء.
لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضر لفقد فرع ذرعا.
يعني هذا الاختلاف لا ينبني عليه فرع مما هذا يسمونه بالاختلاف اللفظ الذي لا تبنى عليه فروع، فلا يضط ذرعك أي باعك وعقلك لهذا الخلاف الذي لا ينبني عليه فرع. هذا يوجد في مباحث الأصول بحوث طويلة، أحيانا يقول لك هذا البعض طويل الزيل قليل النيل، قليل النيل لأنه لا يبنى عليه فروع، ما تنبني عليه خلافات فرعية.
والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع.
يقول حكم من حيث هو الحكم قالوا مأخوذ من معناه المنع، ومن نطيل للحاكم حاكم لأنه يمنع الخصومات بحكم بينهم، يقطع النزاع بحكم بينهم، ومن هذا المعنى حكمة الدابة وهي الحديدة التي تكون في اللحام في فم الفرس تمنعهم من الجماع. وهنا المراد به ما تقدم آنفا وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالقضايا والتخيير أو الباب. طيب، وقيده بالله لأن الحكم لله، إن الحكم لله لله، وقيده أيضا اختلاف عن الحكم العقلي والعادي واللغوي. الحكم العقلي كون الواحد نصف الاثنين والكل أكبر من الجسم، والعادي كسلالة أح المرض وكذلك والعقلي. المهم فيها مثيرة والله أعلم. نعم.
والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع.
هو يقول الحكم هو ما يجيء به الشرع، لأن الله يقول إيه حكم لله ويقول وما اختلف فيه من شيء فحكم إلى الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. قال الأصل في الأشياء، هذا البعض صرع لعله يأتي أيضا، الأصل في الأشياء وأصل كل ما يضر المنع، وهم مختلفين في الأصل في الأشياء. هل الأصل في الأشياء الإباحة أو المنع تحريم؟ وسيأتي هذا البحث فيما بعد. لكن الذين قالوا إنه لأصل في الأشياء المنع، قالوا لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه، ولأن الأشياء ملك لله وملك الغير لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن مالكه. والذين قالوا الأصل في الأشياء الإباحة قالوا لأن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بها ولا يمتن إلا بمباح، قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب، وقولكم إن استدلال بالآية وما أتاكم الرسول فخذوه مفهومه مفهوم المخالفة وما لم يأتكم لا تقربوه، مستدل عليه في الآية وما نهاكم عنه فانتهوا مفهومه أن ما لم ينهنا عنه أنه مأذون لنا فيه. وقياسكم لملك الخالق على المخلوق قياس مع الفارق وهو باطل، وذلك على التسليم، فأنتم مجموعون معنا على أن التصرف في مال المخلوق بما لا يضره جائز، فالاستضاءة بضوء ناره والاستغلال بزيء داره، والله هو أغنى الأغنياء. والقول صحيح الذي عليه الحق أن الأصل في الأشياء الإباحة. طيب، إذا كانت الأصل فيه الإباحة، يقول لك العاقل حكم أن ما كان ضارا منها ممنوع كالسموم وما يستقر كذلك، إن هذا الأصل فيه من عقل، عقل يقتضي من وأصل ما كل ما يضر منع.
ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع.
ذو فترة أي صاحب الفترة، وهو من كان بين رسولين لم يدرك الرسالة الأولى ولم تدركه الثانية، فهما ذو فترة أي انقطاع في زمن، انقطاع بين الرسالة. هل هو مكلف أو غير مكلف؟ وإذا كان مكلف هل هو مكلف بفروعه بالوصول فقط أو بالفروع والأصول؟ هذا أيضا قد يأتي له زيادة بيان، أنهم يقولون لك أن غير مكلف لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأيضا لأنه يقول قالوا لأنه لو هذا الفروع لو فعلها لا تنفعه، لو صلى أو صام أو حج لا تنفعه، لأن الله يقول في أعمال الكفار صالح يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مذعورا، وقال كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وقال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، فالكافر لا حظ له في أعماله الأخروية إلا ما نال صالحة إلا ما نال في الدنيا منها من صحة أو جاه أو رزق أو ولد، أما في الآخرة فلا حظ للمتعة. وعلى هذا قال غير مكلف. طائفة الثانية قالوا هو مكلف بها وبما لا تصح إلا به، وهو الأصول، لأن هي متوقفة على الإيمان، والإيمان لا بد فيه من الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا هو مكلف بها وبما لا تصح إلا به، ودليل ذلك قوله تعالى حكاية عنهم من جمل ما يعذبون بأليه يوم القيامة الفروع. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، هذه فروع. وكذلك غير ذلك من الآيات الدالة فيه. وقيل مكلفون بالوصول فقط، وهذا مذهب الأشاعرة، قالوا إنهم مكلفون بالوصول فقط لأنهم قادرون على معرفة الله سبحانه وتعالى بالنظر والاستدلال، ولذلك يعذبون على هذا. وأجيب عن هذا بالآيات الآن في الذكر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال لي أن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفرض عليه بأن هذا مخصص بأحاديث الذين ورد فيهم أنهم معذبون، حديث إن أبي وأباك في النار وما كان لك. وفرض على هذا بأن هذه الآحاد والآيات قطعية، ورد هذا الاعتراض بأن مذهب الجمهور أن الآحاد تخصص القطعي، تخصص القطعي. فرض أيضا بأن عدم التعذيب منصوص عليه وفيه العلة، والخلاف في العلة سيأتينا، هل تخلفها نقض لها أو هو تخصيص، أو هو تخصيص لها. إذا كنا نقول مثلا الله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إذا عذبوا اختلت العلة هنا من قبل مجيء الرسول، لئلا يكون، إذن يكون لهم حجة لما عذبتنا قبل أن ترسل لنا الرسل. فاعترض على هذا أنه فيه خلاف في العلة، منهم من قال إن تخصيصها كتخصيص العام أن تخصص، ومنهم من قال إنها لا تخصص. وعلى كل حال النقض لا يريد حقيقة بتخلف العلة عن الحكم أو العزم، إلا إذا كان التخلف لغير فقد شرط أو وجود مانع أو انتفاء جزء منها كما سيأتي. مثال تخلف العلة المانع ما لو قتل الوالد ولده، قالوا لا يختص منهم لأن الأبوة مانعة من القصاص. فإذا هذا تخصيص ولا يقدح في أن من قتل عمد العدوان أنه يختص منه، لأن هنا التخلف لفقد الساق. وكذلك من ملك نصابا وحال عليه الحول لكنه مدين، أو ملك نصابا ولم يحول عليه الحول، يقول لك هنا تخلف لوجود مانع أو فقد شرط. ما أعرف الهر سيأتينا هذا إن شاء الله في القيام.
ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل.
طيب يقول لك هو الخطاب الذي قلنا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والاقتضاء معناه الطلب. إذا كان الطلب جازما، طلب فعل جازم فهو الواجب، مقتضي فعل جزما بإيجاب، فهذا خطاب إيجاب وفعله واجب.
ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل،
لدى ذي النقل أي
غيره الندب،
أي لما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وسيأتينا في الأمر.
وغيره الندب،
وغيره أي إذا كان طلبا غير جازم فهو الندب، كامره صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى وصلاة الوتر وغير ذلك من المندوبات. نعم.
وغيره الندب وما اترك طلب،
يقول لك وما اترك وما كان الطلب فيه طلب ترك جازم فهو التحريم، وما كان طلبا غير جازم فهو الفرار.
وغيره الندب وما اترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب،
أي تاركه فاعله ياسم. نعم.
أولى مع الخصوص أولى فاعدة.
طيب يقول لك هناك أولى مع الخصوص اللي هو المكروه، أولى مع الخصوص أولى، وأولى الثانية الأول اللي هو يقول لك هنا المكروه عندنا نوعان، مكروه وخلاف الأولى. فالمكروه ما دل بالكراهة عليه بالنهي بالنص، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، على مذهب من يرى أن النهي للكراهة فلا يعترض علينا، والشأن لا يعترض المثال يقف كف الفرض والاحتمال كما سيأتينا، على رأي من يرى أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. أما خلاف الأولى فهو ترك المندوب. أمر صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى فتركها خلاف الأولى. إذن الفرق بين الأولى والمكروه أن الأولى ترك المندوب، والمكروه هو ما عرف النهي عنه غير جازم، نهي كراهة بالنص، وهذا بيشار له بالنص. نعم.
لذاك والإباحة الخطاب،
لذاك هو الثاني، والإباحة الخطاب فيه الفعل والاجتناب. إذن المباح هو ما للمكلف فعله وتركه على حد سواء، هذه هي الإباحة. سموه مأذون بالوجهين، فعل وترك.
وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية.
احنا عندنا الإباحة إباحة شرعية وإباحة عقلية، تسمى الإباحة العقلية والبراءة الأصلية والنفي المبقى، تسمى بهذه الأسماء. فالإباحة الشرعية هي ما عرفت عن طريق الشرع، كقوله تعالى في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهنا سكوت القرآن عنه والتقرير على إباحته بعد السؤال عنه إباحة شرعية، وكما في قوله تعالى أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أذن فيه في غير وقت الصلاة لأن عرفت هنا عن طريق الشرع. أما الإباحة التي هي عقلية فهذه تسمى إباحة عقلية وتسمى بالنفي المبقى وتسمى الإباحة العقلية، والفرق بينهما أن رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا، يعني منع الزنا ومنع شرب الخمر ومنع الربا هذا لا يسمى نسخا لأنه كان مباحا إباحة عقلية فيسمى تشريعا، لكن ما عرف من الشرع إباحته ورفع فهذا يسمى إباحة شرعية لأنها نسخة. هذا الفرق بينهما، رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا ورفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا.
وهي والجواز وقد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا.
طيب إذا قال يقول لك هي والجواز يعني أن الإباحة والجواز ترادفا في مطلق الإذن، أي في مطلق الإقدام، جواز الإقدام. وإذا كان كذلك فالأحكام نوعين فقط، مأذون فيه وحرام. فالواجب مأذون فيه وإن كان واجب الفعل، مأذون في القدوم عليه، والمندوب مأذون فيه لأن فعله خير من تركه، والمكروه مأذون فيه لأنه لا يعاقب على فعله. إذن على هذا لا يكون الأحكام اثنين فقط، مأذون فيه وحرام ممنوع وهو الحرام.
قال الناظم قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، يعني أن الصبي عند المالكية مكلف بغير الواجب والحرام وهو الندب والكراهة والإباحة كما صححه ابن رشد في البيان والمقدمات والقرافي في كتاب اليواقيت في أحكام المواقيت. ودليل المالكية على ذلك حديث الخصعمية التي أخذت بضبع صبي وقالت يا رسول الله ألهذا حد؟ قال نعم ولك أجر.
هذا له تعليق على لفظ الحديث فقط، ولكن ما ندري لعل الخصعمية لعل هي التي كما جاء في الصحيحين المرأة التي جماعة الذين قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنتم؟ قال المسلمون. ثم رفعت إحداهما صبيا من خدعها وقالت يا رسول الله ألهذا حج ولك هو، ولكن بهذا يتعقب أن كونها هي التي بالحج من حيث لفظ الحديث. نعم. وإلا ورد المعنى في حديث آخر صحيح.
وأما حديث مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فالاستدلال به مبني على قاعدة مختلف فيها، وهي هل من أمر بالأمر آمر للثالث أو لا؟
فيتنا وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، يعني لو أمر إنسان وآيره أن يأمر الثاني آخر ثالثا فالأول ليس آمرا بالأخير، إلا في قضية عبد الله بن عمر الذي طلق زوجته وهي حائط وأمره أبوه عمر رضي الله عنهما أن يراجعها فامتنع، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره فليراجعها، فإن عمر مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا آمر وغيره لا. لكن يمكن نقول هنا إذا كان مجرد الاستدلال بصحة الأمر فكذلك هنا الحديث أمرهم بالصلاة دل على أنهم لو صلوا أنه صحيح، أنها صحيح. نعم الله تعالى.
وقد بين المؤلف ذلك في مبحث الأمر بقوله: وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في عمر. والأمر والأمر للصبيان نذبه نميل ما رواه من حديث خثعمي
اللي ذكرنا عليه.
وقوله اعتمي بمعنى اختيرة. وقال القرافي في القواعد في الفرق بين أنكحة الصبيان تنعقد
تنعقد نكاح الصبي ينعقد منه ولا ينعقد الطلاق، لأن نكاح مباح والطلاق كما جاء بعض حرام إلى الله أو بعض حلال إلى الله طلاق عندهم الطلاق، لأنه حرم عليه مكانة حلال فلا يؤمن به إلا ولي أمر، هذا الفرق عندهم.
ويخير الولي وطلاقهم لا يلزم
انعقاده
لا يلزم
انعقد
نكاح انعقد نكاح فرن عبارة شوف
واضح لا يلزم انعقد اللي تحسب
لا يلزم انعقاد انعقاد النكاح لا يلزم انعقاد النكاح سبب إباحة البقية. ما أدري هل في عبارة معناها أن العاقد سبب لإباحة النكاح ولذلك بخلاف
لأن عقد النكاح
أيوه يمكن وهذا في سقط يعني وهذا لعله في سقط يعني. نعم
لا يلزم لأن عقد النكاح سبب إباحة الوطء وهم أهل للخطاب بالإباحة والندب والكراهة.
هذا مذهب المالكية اعتراض عليه هذا مذهبهم خاص بهم.
والطلاق سبب تحريم الوطء وليس أهلا للخطاب بالتحريم ولا الوجوب. والصبي عند جماهير العلماء غير مكلف بشيء مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحتمل.
ولذلك تلك في أحكام كثيرة أنه لا تقبل روايته إلا إذا أدها بعد البلوغ، ولا تقبل شهادته لأنه يعلم غير مؤاخذ، ولا ترزمه إلى إعادة. يقال في أحد الأطفال الأذكياء كان أبوه مجتهد فيه حفظه العلوم، في مرة أمره وقال ما صلي في الوقت فلا نصلي، قال له: يا بس تعلم أن الصبي لا يجب عليه قضاء. قال: لما تتعلم أنه ما يجب عليه قضاء لما لا تصلي في الوقت؟ عن النبوة لأن الصبي اختلفوا منهم فيه منهم من عنده إدراك طيب حتى قال لا يقبل فتواه واجتهاد ولو كان بلغ رتبة الاجتهاد. والله سبحانه وتعالى جعل من أعطاهم خوارق عادة وبلغ رتبة الاجتهاد لا يقبل لأنه يعرف أنه ما هو مواقع. نعم.
وهو إلزام الذي يشق
هو هذا اللي هو الحكم التكليف. نعم. أو طالب
فاه بكل خلقه لكنه ليس يفيد فرعا فلا تذق لفقد فرع زرع. يعني أنه اختلف في حد التكليف، فقيل هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة. وعلى هذا القول فلا يدخل في حد التكليف إلا الواجب والحرام فقط.
فقط لأنهم اللي هم إلزام في علم وإلزام ترك، ما الباقي ما في إلزام.
وهذا القول هو معناه اللغوي.
هنا إلزام ما فيه كلفة أي مشقة.
ومنه قول علقماء: تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوبه.
لأن تكلفه هنا تلزمه بمحبته والتعلق به وها بين مسافات بعيدة لا يمكن.
وقول الخلفاء في سطر: يكلفه القوم ما نابه وإن كان أصغرهم مولدا.
يعني يلزمه بالنوائب اللي تسويهم مع أنه هو أصغرهم تمدح.
وقيل هو طلب ما فيه مشقة وكلفة وعليه يدخل في حد التكليف الواجب والمندوب والحرام والمكروه.
يعني إذا كان طلب.
وأما الجائز فلا يدخل على كلا التعريفين. فإدخاله في الأحكام التكليفية لا يخلو من تسامح.
بعضهم يقول هو يدخل لأن فيه إلزام بوجوب الحلية. قال هذا واقع في كل حكم اعتقاد الحكم داخل.
وما أجاب به البعض من أنه مكلف به من حيث اعتقاد جوازه فلا ينهض لأن غيره يجب اعتقاده أيضا
وجوبه وكراهته وتحريمه.
وقول المؤلف: لكنه ليس يفيد فرعا إلى آخره، يعني أن الاختلاف هل هو الإلزام أو الطلب لا يفيد فرعا من الفروع.
من بنى عليه الفرع خلاف حكم
لعدم بناء حكم عليه،
هذا ما يسموه خلاف له. نعم.
قال أبو إسحاق الشاطبي: في هذه المسألة ليست من أصول الفقه ولا عون عليه، وما كان كذلك لا ينبغي ذكره في الفن.
ينبغي قال أن يقتصر على مسائل الأصول فقط.
وقوله زرعا تمييز يحول عن الفاعل أي لا
يضيق زرعك
صدرك
صدرك
أي لا يضيق صدرك لعدم وجود فرع لأن هذه المسألة لا ينبني عليه حكم. وقوله فاها فعل ماض أي نطق
طبيعي كلهم. نعم نعم من التكاليف الأحكام من التكليف ايش رأيك انت ملمان ليست في المشاق طيب ماذا قال عن هذا حتى المؤمن الكافر لا إنها لكبيرة من الله على خاسرين إنها لكبيرة من الله على تقوم المسلم لما يدخل الوقت يقوم وهو يريد النوم ويأخذ الماء وهو بارد لا يريد لسه ويستعمل الوضوء ويذهب إلى المسجد مسافة رغبة بالخير متناك المشاق فالمشاقة هنا التكاليف كلها فيها مشاق النفس نفس التكليف المشاق لا يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يأمر ولا أن يبلوكم أيكم أحسن عمل ما هو العمل الأحسن عمل الصالح مطابق مخالف لله مطابق للشرع يصح فلا في أمان ذلك هو التكليف لا يكلف الله نفسه إلا وسعها الله ما نفع التكليف هذا بس لا يكلفنا إلا ما نستطيع فيه نعم فيه الصوف الصيف ما في مشقة ولا سيما على الذي يرعى غنمه قرة عينهم من حيث أنهم ينسون المشقة لا من حيث أنه ما في مشقة أنت الرجل اللي أغمي عليه وكان سببا في التشريع هو حديث عمر اللي كان من الشريعة من نام أو إذا صلى العشاء أو نام أنه لا يصبح حتى من الليلة الثانية فجاء لهم خالد الذي كان يعمل في ضيعته فطلب من أهلي قال عنده مشقارة له هذا طلبوا له فوجدوا فقد ما خالد صيبة له فلما تصف النهار وشيعة هذا ما هو مشقة هذا مشقة فكون فيها مشقة نعم ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكلمنا لأجل المشقة وإنما كلفنا لننال الثواب ولذلك هي تختلف تكاليف نفس كلمة تكليف النفس مجرد يلزم بشيء ولو كان سهلا تجد فيه صعوبة عليها أنت بنفسك الأمور العادية تفعل منها أشياء صعبة ولا تجد فيها التعب فيما لو كل يلزمت بما ليس حتى صعب فنفس الإلزام تجد أنه فيه قهر للنفس أي. لا هي فيها مشاكل فيها هي فيها تأثير فيها مشاكل هذه ما فيها خلاف بين العلماء وهي مناقشة في هذا وبيان أن الله سبحانه وتعالى لا ينافي هذا اليسر والتخفيف وأنه لم يرد به المشقة وإنما أرادنا الخير وإن كانت هي مشقة لكن ما نناله من الثواب أعظم ويمثل لهذا الجهاد في سبيل الله اللي يهلك فيه النفس والمال والصوم في الوقت الحر وغير ذلك فعليك بالموافقة إن شاء الله تستفيد تستفيد فيها نعم إذا كان يريد لا مشقة يعجز عن الإنسان الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولذلك إذا شقت العبادة بحيث لا يستطيع ترفع عنه هذا السليم وإذا كان يريد أن ما فيها تعب نفسية فيها أشياء فيها تعب كثير الله يقول عن المتخلفين فقد وتبوا قلنا قالوا هذا شدة حر قال قلنا نار جهنم على شدة حرة لو كان يستطيع أنت
تفضل يعني بعض العبادات قد
يحدث
عند المسلم العادي
لا إذا ترفع عنه
لا ترفع عنه
أحيانا ترفع
ترفع عنه
أي هو تخفف
أي ومن ومن هذا عنده إيمان يستطيع أن يقوم بهذا
لا لا ذاك من حيث خف عليه نعم تكاليف من حيث هي من حيث الناس تختلف هذه من بلغ من رتبة الطاعة أو
فالأصل فيها مشقة
أيوه فيه مشقة لكنه هو يتناسى نعم والناس أيضا ما هم فيهم اللي ما ينال هو أنا أعرف شايب ابن عم كان لكلوالي مريض وشايب حتى ومقعد مجزم الفراش وفي شدة حر الصيف وفي البدو في البادية يستغل تحت خيمه أو شدر صايم
فلما قلت له لماذا تفعل هذا وانت الله سبحانه وتعالى عذرك والوقت ما هو وقت صوم واجب؟ قال لي يا أخي لمن أحرم نفسي الأجر؟ أنا ما نحقص ولا نجل. أنا قال لا ينادني حقصا ولا نجل. ما يختلف في هذا، لكن هذا ما فيه مو منظم. مراد هنا المشاقة التي عجزت عنها. نعم، لا يكلف الله من السيد لا وسعها، هذا صحيح. نعم.
والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع، يعني أن الحكم التنزيهي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو ما جاء به الشرع عن الله تعالى على ألسنة الرسل.
احنا عندنا الحكم اللي هو خطأ، وعندنا الحكم تعلق وتعلق صلوح، والحكم الخطاب تعلق وتعلق تنجيز. الخطاب هو خطاب الله تعالى بالتشريع، وهنا يقول لك المتكلم نحن لا نعطي الخطاب إلا من مخاطب، اسم الفاعل مخاطب ومخاطب، وعلى هذا هذه الشريعة المخاطب بها أهل الإسلام في وقت نزول، فكيف تكون مخاطب بها من هم في عالم الذر يولدون إلى قيام الساعة؟ هذا التعلق هنا تعلق صلوحي، متعلق بهم بهم الخطاب وقت الصلاة يتوجه لهم كالصبي رفع عن الصبي القلم حتى يبلغ، ماء المصطبي حتى يبلغ، إذا بلغ توجه له الخطاب. فذلك غير موجودين إذا كانوا في وقت الصلاة يفعلوها يسموه تعلق صلوحي. تعلق التنجيز هو فعل العبادة في وقتها. الآن ما واجب علينا صلاة المغرب، لكن إذا دخل وقت المغرب حصل الوقت التنجيز، هذا مراد بالتنجيز تعلق التنجيز. نعم.
فلا حكم تنجيزي يترتب عليه الثواب والعقاب قبل بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقوله وما كنا معذبين أي ولا مصيبين،
ولا مصيبين إذ ما فيه ثواب ولا عقاب، لهذا تقول لأصل الأشياء اللي بحث ما لم يرد فيه نص بقي على الأصل.
وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وبين هذه الحجة المذكورة بقوله في طه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا.
يعني يكون عندهم الحجة قل تعذبنا يا رب وأنت الرحيم، تعذبنا غير أن ترسلنا رسول. نعم.
وخالفت المعتزلة فحكمت العقل فجعلته طريقا إلى العلم بالحكم الشرعي يمكن إدراكه به من غير السمع، فهو عندهم تابع للمصالح والمفاسد،
لأنهم ما يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، يقولوا ما حسنه العقل فهو حسن وما قبحه فهو قبيح، فالعقل يدرك في المحرمات القبح بحيث يستنبه ولو لم يكن في شرع، وبالمباحات الحسن بحيث يستعملها ولو لم يرد شرع. ولهذا قال الشرع جاء متابعا للعقل، وعلى هذا عندهم إذا اختلف العقل والنقل قدموا العقل. احنا نقول لا، العقل نعم مخالف يفهم وكذلك معتبر لكنه تابع للنقل، ولهو يردون عليهم برجة سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه، بأنه يقولون لو كان الحسن والقبح عقليين لما كان الشيء الواحد حسنا قبيحا في وقت واحد وفي ذات واحدة، لأن ما بالذات لا يتخلف. ونحن نرى أن القتل العمد العدوان قبيح، والقتل دفاعا عن النفس أو قصاصا أو إعلاء كلمة الله حسن وهو قتل ما يزال قتل، والكذب حرام ولإنقاذ النفس أو المال مباح، ولهم جوزة طويل عريض على كل حال، ولا يشير إلى مذهب هم القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين. نعم.
فإن كان حسنا عقلا جوزه الشرع، وإن كان قبيحا عقلا منعه، وسيأتي رد مذهبهم إن شاء الله عند محله. وقول المؤلف وأصل كل ما يضر المنع، يعني أن الأصل في الشيء الضار بالأبدان كالمسمومات والمؤذيات للمرض أو العقول كالمسكرات المنع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وتحت مفهوم كلامه صورا، إحداها أن يكون فيه منفعة ولا ضرر فيه، فالأصل فيه عن التحقيق الإباحة، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولا يمتن إلا بجائز فلا يمنع إلا ما أخرجه دليل. وقيل يحمل على المنع لأن جميع الأشياء ملك لله تعالى ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، ولأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه. فيفهم من دليل خطابه أن
مفهوم مخالفة سيكون.
فيفهم من دليل خطابه أن ما لم يأتكم لا تأخذوه. استدل بمفهوم هذه الآية على المنع جماعة منهم الأبهري
مالكي. نعم المالكي.
والذي ظهر لي أن هذا المفهوم تمكن معارضته بمفهوم قوله وما نهاكم عنه فانتهوا.
مفهوم وأن ما لم ينهنا عنه نخطيه ومباح،
أي وما لم ينهكم عنه لا تنتهوا، فهو نظير الاستدلال الأول. القول الثالث الوقف باحتمال هذا وهذا. ومن الصور المذكورة أن تكون فيه مصلحة من جهة ومفسدة من جهة أخرى، وسيأتي في مسالك العلمة وفي كتاب الاستدلال أنه ينظر في المصلحة والمفسدة، فإن تساوت أو كانت المفسدة أعظم منع.
ثم لا يأتينا مسائل بحث جدلي، الشيء اللي فيه مصلحة ومفسدة لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن تكون المفسدة راجحة والمصلحة مرجوحة، أو يتساويا، أو تكون المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة. هم متفقين على أن إن كانت المصلحة راجحة فالمفسدة مهدرة ويعملوا بالمصلحة، ويستدلون بهذا أن الله سبحانه وتعالى أذن لنا في زرع العنب وغرسه مع أنه قد يعصر منه الخمر، لكن لما كان أكله غالبا وبيعه غالبا انتفاع به دون خمر هو الكثير، لأن الناس في حاجة إلى ما يتمها عن الحر والبرد، وأيضا الطريق ما يفاضل، هذا طال وهذا نازل، ما هي محل اجتماع واتفاق، لذلك هنا المفسدة مرجوحة والمصلحة راجحة. أما إذا كانت المصلحة راجحة المصلحة مرجوحة والمفسدة راجحة، فهي التي قال الله فيها تعالى سلم لك عن الخمر والميسر فيما يهمهم كبير ومنافع للناس وهم أكبر من نفسهم، وهي مصالح لكنها مهدرة لأن المفاسد أعظم منها أعظم منها. وإذا تساوتا أيضا القول الصحيح لعلي العلماء تقديم المفسدة لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا سيأتينا في باب القياس. فالقضية الجدلية هم متفقين على أن المصلحة الراجحة معتبرة والمفسدة ملغاة، وإذا تساويت أو كانت المفسدة راجحة أن المفسدة معتبرة والمصلحة مرجوحة. إذا سيأتينا نتيجة الخلاف هذا الوقت اللي تساوت فيه المصلحة والمفسدة أو كانت المصلحة مرجوحة، هل هو مناسب ومنع منها وجود المفسدة اعتبار مناسب وجود المفسدة أو غير مناسب أصلا؟ هذا هو نتيجة ثمرة الخلاف كما سيأتينا في القياس إن شاء الله.
وإن كانت المصلحة أرجح جاز. ومن الصور المذكورة أن لا يكون فيه مصلحة ولا مفسدة ولا أعلم فيه نصا عن أحد.
بباب تقسيم العقل فقط، لأن ما صار في الدنيا لا تخلو المذاق، وإذا أردت أن تقف على هذا فعليك بالشاطئ في المذاق القاسم السريع كل في المصلحة الخالصة، إنما هي في الآخرة. ولذلك يضربون المثل يقول ألذ ما يستلذه الإنسان السراب اللذيذ للإنسان الظمآن الصحيح، هذا ألذ ما يستلم، ومع ذلك إذا جاء وقت قضى الحاجة يتأذى قضى الحاجة. وكذلك الأكل الطيب مع الصحة والجوع يستلذه، لكن مع انتهاء حاجة وقضى الحاجة يتأذى. فيقول لك مفسدة المصلحة الدنيا ما فيها مصلحة أبدا خالية من المفسدة، لا إنما يوجد دار السراب. نعم.
وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في المسلك المناسبة. السلام عليكم بعدها.
نعم. والإخال. نعم. مناسبة والإخال.
وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في المسلك المناسبة والإخالة والكلام على المصالح المرسلة. ويدخل في قول المؤلف وأصل كل ما يضر المنع شرب الدخان وأكل التراب ونحو ذلك.
يعني كل ما يضر. كل ما يضر بدنه وحرام، هذا الإنسان لا يجوز أن يعمل شيء يضر بنفسه بدنه إلا إذا كان مأذونا فيه. فما يقوله الناس اليوم يقول لك أنا حر نفعل ما نشاء بنفسي، ما هو صحيح، ما للعاقل إنسان ما عبد لله وما عبد للشيطان والهذا، لا يجوز الواحد من أي شخص من أي عمل بنفسه إلا ما أذن به إنسان.
بفترة بفرع لا يراعوا وفي الأصول بينهم نزاع، يعني أن أهل الفطرة لا يروعون أن يعذبون بسبب تركهم للفروع كترك الواجبات وانتهاك المحرمات الفعلية لعدم تكليفهم بها. وأهل الفطرة هم من كانوا بين رسولين لم يرسل الأول لهم ولا أدرك الثاني كما قاله العبادي في الآيات البينات. وأنه اختلف في تعذيبهم بترك الأصول عن التوحيد. ومبنى هذا الخلاف هل يجب التوحيد بمجرد العقل أو لا بد من انضمام النقل. وتعذيب أهل الفترة بترك التوحيد اعتمده النووي في شرح مسلم لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين مضوا في الجاهلية في النار. وحكى القرافي في شرح التنقيح الإجماع على تعذيب موت الجاهلية في النار وعلى كفرهم ولولا التكليف لما عذبوا.
هذا يعني اللي هو قول القرافي لكن جاية تعقيب من الشيخ.
وذهب الأشاعرة من أهل الأصول والكلام إلى أنهم لا يعذبون لدلالة القرآن على ذلك. وأجابوا عن جماعة منهم صح تعذيبهم بأجوبة
كحديث عين أبي قال إن أبي وأباك في النار حديث صحيح مسلم وغيرهما كانوا وكذلك غيره.
منها أنه يحتمل أن يكون لأمر مختص به
أخبر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي أخبر عنه من علم الفرق.
يقتضي ذلك
كما في غلام الخضر
علمه الله
علمه الله وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم
لأمر مختص به يقتضي ذلك علمه الله فأعلم به رسوله صلى الله عليه وسلم. نظير ما جاء في القرآن من كفر الغلام الذي قتله
قبل غلام صغير
نعم
صغير ذلك قتله قال إنه كافر ويريد أن يعوضهم الله خير.
ومنها أن ذلك خاص بمن بدل وغير بما لا يعذر به كعبادة الأوثان. ومنها أن الأحاديث التي صحت بذلك أخبار أحد
والآيات قطعية جاية.
والآيات التي تنفي ذلك قواطع فهي مقدمة ويجاب عن هذا بأن الأحاديث أخص ولا تعارض بين عام وخاص.
إذن يكون الأحاديث معتبرة لأن خصصت العام ومذهب الجمهور ومنهم مذكورين هنا كلهم أن الأحاد تخصص القطعي من القرآن. نعم.
ويجاب عن الجواب بأن الأحاديث التي نصت على تعذيب أشخاص بأعيانهم من أهل الثقة إذا قلنا في تخصيصها عموم الآيات فإنها تبطل علة حكم الآيات لأن الله تمدح بكمال إنصافه وعدله أنه لا يعذب أحدا حتى ينذره ويعذر إليه.
على هذا تكون الحديث قدم عليه التنصيص على العلة.
فلو عذب واحدا من أهل الفطرة قبل الإنذار والإعذار لاختلت حكمة العدل التي تمدح بها. وإذا كان مخصص النص يقتضي بطلان علته فذلك هو المعروف عند الأصوليين بالنص وهو من القوادح في الدليل
يكون النقض هو تخلف الحكمة الحكمة عن الحكمة هي العلة أو العكس هذا هو النقض. النقض قادح ومنه يكرى تخلف الحكمة عند من درى.
وذهب الأكثرون إلى أن تخصيص العلة كتخصيص النص وعليه فالنقض الذي هو وجود العلة مع فقد الحكم ليس بقادح. وعلى هذا يمكن تخصيص الآيات بالأحاديث المعروفة من غير قدح في دلالة الآيات على ما لم يخرجه المخصص. ولكن التحقيق أن العلة إن كان منع تأثيرها في الحكم بسبب فقد شرط أو وجود مانع فهو تخصيص لا قدح.
تخصيص لا قدح.
فكون الأبوة من موانع القصاص مثلا لا يقدح في علية القتل العمد العدوان للقصاص لأن العلة إنما منع من تأثيرها وجود المانع وهو الأبوة. وإن كانت لم تؤثر من غير فقد شرط ولا وجود مانع فهو القادح المعروف بالنقض في كتب الأصول وسيأتي للمؤلف بسطها في القوادح. ورجح الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الحشر أن تخصيص العلة كتخصيص النص مطلقا مستدلا
يعني أن العلة تقتضي العموم وتخصص كما أن الله العام يخصص.
مستدلا بقوله تعالى ولولا إن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا إلى قوله ذلك بأنهم شاقوا الله.
يقول لك هذه مشاقة الله محاجة الله ورسوله التي استوجبت ما نالهم في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة
حصلت من الناس الآخرين ومع ذلك لم يصبهم ما أصاب النبي، ودل على أن هذا خاص بهم إلا موجودة هي مشاقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما وجه في بلال بن سليم.
فصرح بأن علة ما وقع لبني النضير هو مشاقتهم
الله والرسول،
وقد فعل ذلك غير بني النضير فلم يقع لهم.
لم يقع لما وقع لبني النضير من الإجلال تعيد بني الجلال
مثل ما وقع لهم والله أعلم. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر أن عدم الإنذار عذر، وأن الله يمتحنهم يوم القيامة، فمن أطاع الله فهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في دار الدنيا.
يقول لك هنا، يقول لك الشيخ يرجح أن لفترة يبعثهم الله على هيئة أهل الدنيا ويدعوهم إلى السجود، فمن أراد به الخير وفقه وهداه للسجود، والثاني لا يسجد. فرض على هذا بأن الآخرة ليست دار تكليف، يقول لك ذلك في الأغلب بإلا، فهذا منقوط بآخر من يخرج الرجل الذي يخرج من النار فيسأل الله أن يخرجه من النار ويأخذ به العادم لا يسأله غير ذلك، ثم يطلب منه أن يوصله إلى يراه الجنة فيقول ويأخذ به العادم لا يطلب منه غير ذلك ثم حتى يدخله، يقول لك هذا أيضا فيه تكليف. ويستفيد على قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، يقول لك هذه داله على هذا، وهي التي سعيت وافق وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله تعالى: لا يكون الناس على الله حجه من بعد الرسل. نعم.
ومن عصى الله فهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في دار الدنيا فيعذبه الله وهو اعلم، لان هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يقدح فيه يقول: الآخرة دار جزاء لا دار ابتلاء، والكتاب والسنة دلا على التكليف فيها في الجملة، كقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وكالرجل الذي يأخذ الله عليه العهود والمواثيق أن لا يسأله غير ما أعطاه شيئا ثم سأله بعد ذلك، والعلم عند الله تعالى. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل، وغيره الندب، وما الترك طالب جزما فتحريم له الإثم انتسب، أولى مع الخصوص أولى فاعذا خلاف الأولى وكراهة الخدع، لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. قسم المؤلف في هذه الأبيات الأحكام الشرعية التكليفية إلى ستة أقسام: الأول الوجوب، وهو في اللغة السقوط واللزوم،
ومن قوله: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي إذا سقط ليس من قول شاعر: أطاعت بنو عوف نميرا دعاهم
نهاهم
عن السلم حتى كان أول واجب، أي أول ساقط ليس. والواجب سيأتينا أنه في فرق بينه وبين الغرض عند أبي حنيفة خاصة رحمه الله. هذا الوجوء، وإن المراد به ما يضم تاركه أو يستحق تاركه العقاب. بعضهم يقول واجب وما يعاقب تاركه، فرض عليه بأن العقاب يتخلف، لأن الله سبحانه وتعالى يعفو عمن شاء ما شاء. قالوا: عقابه ولو مرة واحدة تكفي في التعريف، لكن قالوا: الأولى من هذا أن يقال ما يستحق تاركه العقاب أو يضم تاركه، لأنه لا يرد عليه شيء من حيث تعريف. نعم.
وهو في اللغة السقوط،
ويقولون في جانب الله يقال إيجاب، وفي جانب العبد يقال واجب، وبعضهم يساوي بين الإيجاب والوجوب بين المصدر والعاجز.
وهو في اللغة السقوط واللزوم، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجب فلا تبكين باكية.
فلا تبكين باكية، الميت يعني ما دام حيا لا مانع من البكاء هو محتضر، لكن إذا سقط ميتا فلا تبكين باكية.
وقول قيس بن الخطيم: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. وفي الإصطلاح عرفه المؤلف بأن الإيجاب هو الخطاب المقتضي للفعل.
نعم.
أي إيجاد والإتيان
به. إيجاد
نعم
والإتيان به. أشفت إيجادا وإتيانا به.
إيجاده.
إيجاده. ما طلب الشارع إيجاده.
أي إيجاده والإتيان به.
والإتيان به إذا كان طلبه.
نعم.
إيه نعم. ماشي.
اقتضاء جازما لا يجوز معه الترك نحو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وذلك هو المراد بقولهم ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجابه.
الإيجاب نعم.
الثاني الندب،
وهو في لغة الدعاء من قولهم لا يسألون أخاهم حين يندبون بالنائبات على ما قال برهان. وهنا المراد به طلب الفعل طلبا غير جازم، أي ما كان فعله خيرا من تركه ولا إذن على تركه.
وهو في اللغة مصدر ندبه للأمر إذا دعاه إليه، ومنه قوله لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وفي الإصطلاح عرفه المؤلف بأنه الخطاب المقتضي لإيجاد الفعل والإتيان به اقتضاء غير جازم لجواز تركه وعدم الإثم به، وذلك هو معنى قوله وغيره الندب. الثالث التحريم، وهو في اللغة المنع، ومنه قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم، وقوله وحرام على قرية الآية، وقول امرئ القيس جاءت لتصرعني
جالت لتصرعني فقلت لها إن امرؤ
فقلت لها صري
صري إن امرؤ صرعي عليك حرام عزمين عليك أن تستقيم جرام.
وفي الإصطلاح عرفه المؤلف بأنه الخطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاء جازما لا يجوز معه ارتكاب الفعل وإن ارتكبه أثمة، وذلك هو معنى قوله وما الترك وما الترك فتحريم له الإثم فسد. ومثاله لا تقرب ولا تقرب الزنا، وقوله الترك مفعول مقدم. الرابع والخامس خلاف الأولى والمكروه، والفرق بينهما على القول به
أن بعض الفقهاء يساوي بين المكروه خلاف الأولى، لكن القول الصحيح عندهم المكروه ما عرف النهي عنه من النص، وخلاف الأولى هو ترك المندوب. أما سيأتي الأمر بشيء نهي عن ضده والعكس.
والفرق بينهما على القول به أن خلاف الأولى لم يرد فيه نص خاص بالنهي عنه، وإنما ورد الأمر بضده على سبيل النفي، والأمر بالشيء ندبا نهي عن ضده نهي خلاف الأولى، كالأمر بصلاة الضحى يلزمه النهي عن تركها وهو خلاف الأولى لأنه لن ينهى عنه وإنما أمر بضده. وأما الكراهة على هذا القول فهي ما ورد فيه نص مصرح بالنهي عنه نهي غير جازم، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
هذا لا رأي من قال أن النهي هنا للكراهة، وليس الذي قال أنه حامله على غيره، لأن السيتين من الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوضوء، لكن على أساس أنه هنا للكراهة.
فالجلوس قبل صلاتهما مكروه لورود النهي صريحا عنه بخصوصه
على رأي من يقول بها.
وأشار إلى القسمين المذكورين بقوله أو لا مع الخصوص أو لا فاعذا، خلاف الأولى كراهة الخدع وكراهة الخدع. لذاك فقوله أولى الأول معناه أو لا يكون طلب الترك حتما لجواز الفعل مع ذلك النهي،
هو مكروه.
وقوله مع الخصوص أولى يعني أن طلب الترك إذا كان غير جازم فله حالتان، الأولى أن يكون بدليل صريح في النهي خاص به، والثانية أن يكون للأمر بضده لا لدليل خاص، وذلك هو معنى قوله مع الخصوص أولى. فإذا لم يكن مع الخصوص فهو خلاف الأولى، وذلك هو معنى قوله وكراهة خذا لذاك إلى آخره. القسم الثالث الإباحة، وهي الإذن في الشيء فعلا وتركا، وذلك هو معنى قول المؤلف والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. فالإشارة القريبة لخلاف الأولى، وإشارة البعيد للكراهة كما تقدم، والمراد بذي النقل نقلة علماء الأصول. وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، يعني أن الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية وهي استصحاب عدم التكليف حتى يرد الدليل ليست إباحة شرعية، وإنما هي إباحة عقلية، وتسمى البراءة الأصلية واستصحاب العدم. ولذلك لم يكن رفعها نسخا، لأنها لم تكن حكما شرعيا حتى يكون رفعها نفقا.
يعني يتين عن النفس فرض الحكم السابق السابق بدليل شرعي بدليل متعصب.
فإباحة جمع الأختين قبل التحريم وإباحة موطوءة الأب قبل التحريم وإباحة الربا قبل التحريم كلها براءة أصلية.
عرف البراءة الأصلية والتشريع وليس نفس.
ولذلك لم يكن المنع ناسخا لها لأن النسخ رفع حكم شرعي إلى آخره. وسيأتي للمؤلف مثل هذا في مسالك العلة. قول وهي والجواز وقد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا. يعني أن الإباحة والجواز ترادفا في مطلق الإذن الصادق بالوجوب والندب والكراهة والجواز. وعلى هذا القول فيدخل فيها كل ما سوى التحريم. ويجري على هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال والأول أشهر.
هو التفصيل.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جعلنا ويكرنا ما نسينا ويكرنا ما استعجلنا. بدأ المؤلف رحمه الله يبين لنا شروط المكلف به. قل والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. أي لا بد للفعل المكلف به أن يعلمه المكلف وأن يكون بوسعه القيام به. لأنه لو لم يعلم به لو قال افعلوا ما في نفسي كان تكليفا بما لا يطاع. أنا أعلم ما في نفسي سبحانه وتعالى. ولو كلفنا أيضا ما لا نطيق كان تكليفا بما لا يطاع. وهو كما سيأتينا وإن أجازه البعض عقلا لكنهم متفقون على أنه غير واقع. والعلم والوسع أي القدرة على الفعل. العلم بالمكلف به والقدرة على الإتيان به شرط يعم كل ليس فيه أي كل حكم مكلف به.
ثم خطاب الوضع هو الوارد لأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا.
لما انتهى من تعريفي الحكم لا يسمى بخطاب الطلبي أو الحكم التكليفي أتبعه بالخطاب الوضعي. يعني بعضهم يقول الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء الطلب أو التخيير أو الوضع. فالله سبحانه وتعالى يدلنا على المراد أحيانا بالتنصيص عليه وأحيانا بوضع علامات تدل عليه. إذا حصل كذا معنى الوضع أنه قال إذا حصل كذا فقد أوجبت عليكم كذا. إذا دخل وقت الظهر فقد أوجبت عليكم صلاة الظهر لا زالت الشمس. وإذا غربت الشمس فقد أوجبت عليكم الصيام بالنسبة الإفطار بالنسبة للصائم ووجوب صلاة المغرب وحل الدين إذا كان مغيم به. إذا كان مغيم هذا هو معنى الوضع. يعني الوضع معناه العلامة. ومن هذا في اللغة والعادة العلامات التي توضع على الطريق لتدل السائر عليها إذا رآها يعلم أن هذه هي الطريق هذه هي الطريق. فهنا المراد به أن الله جعل لنا علامات تدل على الحكم ثم قال ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده اللي هو الصحيح
أو أنه قد
أوجب شرطا
يكون أو
يكون سببا. إذن خطاب الوضع منحصر بالشروط والموانع والأسباب والصحة والفساد. صحة والفساد بعضهم عدها من خطاب الوضع وبعضهم عدها من الخطاب التكليفي. طيب هو سيبين لنا كل واحد. إذن معنى البيت أن الله سبحانه وتعالى كما دلنا على مراده بالتنصيص على المراد دلنا بعلامات على المراد أيضا ويسمى بخطاب الوضع.
ما يقول إيش إن خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع، أي هذا مانع من الحكم. مثاله من ملك نصابا وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة أم لا؟ إن أحاط الدين بالمال فالدين مانع من وجوب الزكاة. القتل العمد العدوان علة للقصاص، فلو حصل من الأبي فالأبوة مانعة من القصاص، هذا معنى المانع، لأن المانع يقتضي عكسا ضد الحكم الثابت بالدين، مانع أو فاسد، أو أن هذا الفعل هذه العمل فاسد. إن كان في العبادة هذه العبادة فاسدة لعدم مطابقتها شرع الله، وإن كان في المعاملات هذه هذا العقد فاسد لعدم توفر شروط صحته. والصحيح ضد ذلك، الصحيح من العبادات يقول الفقهاء ما أجزأ وأسقط القضاء، ما أجزأ المكلف وأسقط عنه القضاء، وفي المعاملات ما ترتبت عليه أسبابه ما نفذت، إن كانت في البيع ترتب الملك وحرية التصرف، وإن كانت في العقود عقود التجارة أو النكاح ترتب عليه ملك المنفعة في عقد الإدارة وحلية الاستمتاع بالزوجة، فالقال هذا صحيح إذا طابق الفعل الوجه الشرعي فهذا هو الصحيح. نعم.
أو أنه قد أوجب شرطا
أي أن الشرط أوجب الحكم، ملك نصابا وحال عليه الحول ولا مانع وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة. نعم. شرطا قد يكون ويكون سببا، السبب يقتضي وجود المسبب، وسيتم تعريف كل واحد منهم الآن، فيعرف كل واحد منهم السبب يقتضي وجود المسبب. نعم.
وهو من ذاك أعم مطلقا، والفرض والواجب قد توافقا.
طيب يقول لك هو من ذاك، ذاك إشارة إلى المتقدم هو خطاب التكليف، يقول لك أن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، بمعنى أن كل خطاب تكليف لا بد فيه من خطاب وضع ولا حتى، فخطاب الوضع قد يتمحض من غير وجود تكليف، ومن ذلك تضمين الصبيان ما أسلفوا من مال الغير ودمائه، والمجنون كذلك، وما أسلفته الدواب ليلا وهي ليس ذلك، بينما خطاب التكليف لا يكون إلا معه خطاب وضع كما صرح بذلك القرافي، وسيأتينا في زيادة بيان إن شاء الله في الشرع. إذن خطاب التكليف لا بد فيه من وجود السبب وانتفاء الموانع وحصول الشرط، أما خطاب الوضع فقد يكون معه خطاب التكليف فقد لا يكون معه.
والفرض والواجب قد توافقا،
هو الفرض مأخوذ من الحج والقطع ومنه جردة النهر، أي السلمة التي نهرت له في اللغة الحفير في الأرض، وأطلق على الماء من باب إطلاق المحل وإرادة الحال الجاهلية، الفرضة التي تكون في الحفر هذا يتوصل بها إلى الماء وقال لها فرضة، ومن فرضة الحوض التي تكون فيه السلمة الذي، ومن فرضة القوس حد رأسي القوس ليشدد الوتر حتى يكون يصح رمي بالسهام والنبع. طيب، وهنا عند الجمهور الفرض والواجب في اللغة هو الساقط الثابت، ومن هذا قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي إذا سقطت ميت، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الميت إذا وجب فلا تبكي نباتيا، أي إذا سقط ميتا فيحرم البكاء، فيحرم البكاء. وعند الجمهور الفرض والواجب مترادفان، يقول هذا فرض يساوي هذا واجب، هذا واجب يساوي هذا فرض، وعند أبي حنيفة أقول لا، الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل غني، الفرض والواجب قد توافقا.
كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة
كما يقول لك، أن الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوب هذه الفاظ لما يجب مترادفة، الفاظ مترادفة تؤدي معناه هذا لا يجب تركه، يجب امتثاله. نعم.
وما فيه اشتباه
يقول لك المشتبه فيه وقال له مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث حلال مبين حرام مبين، وبينهما أمور مستبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه. بعضهم جعل المشتبه مكروه، مشتبه فيه.
فعله مكروه.
وليس في الواجب من نواله عند انتفاء قصد الامتثاله، لما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط.
يقول لك العلماء رحمهم الله قالوا باستقراء الشريعة وجدها تنقسم إلى ما لا يعقل معناه وما يعقل معناه. ما لا يعقل معناه كالعبادة، وما يعقل معناه كالمعاملة. فقالوا ما لا يعقل معناه لا يصح إلا بنية، العبادة لا تصح إلا بنية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما يعقل معناه يصح بدون نية، لكن لا ثواب فيه إلا بالنية. يقول لك وليس في الواجب من نواديه عند انتفاء قصد الامتثال يعني انتفاء النية، فيما له النية لا تشترط، وهو ما يسمى بمعقول المعنى أو بالمعاملة، كرد الودائع وأداء الشهادة والنفقة على من تجب نفقته من الزوجات والأولاد ورد المغصوب، ومنهم من يجعل منه أيضا الزكاة لأنها دائرة بين التعبد وغير التعبد، فكونها حق في مال معين في وقت معين وطائفة معين هذا تعبدي، وكونه أريد بها سد سلة الفقراء هذا معقول المعنى. لذلك قال الطهرة من صاحبها المانع لا أجزأته ولكن لا ثواب له فيها على الخلاف فيها. أما هذه الثانية معقولة المعنى قالوا تصح لكن لا ثواب له فيها. لذلك قال لك فيما له النية لا تشترطوا، وغير ما ذكرته فغلطوا. اللي قال انه يذاب عليها من غير النية فلا، انما الاعمال بالنية، انما الاعمال بالنية. لكن لو انفق بنية الامتثال، قضى الدين بنية الامتثال، ادى الشهادة بنية الامتثال، وهكذا رد الودائع بنية الامتثال، حصل له براء، بريئت ذمته، حصل له الثواب. هذا معنى قوله وليس في الواجب من نواليه عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترطوا، وغير ما ذكرته فغلطوا. ومثله
الترك لما يحرم من غير قصد غان عن مسبب.
يقول لك كذلك الطرق المنهيات كلها مثل الواجب الذي عقل معناه لا زواب فيه إلا بتركه إلا بالنية. نعم مسلم يعني متفق على أن من اجتنب المحظورات لا إثم عليه، ترك الزنا والكذب والسرقة قول الزور إلى آخره سلم من الإذن اتفاقا، لكن لا ثواب له في هذا الترك إلا باستحضار النية، أي ما ترك ذلك إلا امتثالا بنهي الله سبحانه وتعالى واتباعا لشرع الله واتباعا لشرع، وإلا فلا يتوب له ذلك، لكنه يسلم من الإذن اتفاقا. نعم.
فضيلة والنجم والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب.
هو تقدم لنا الأحكام خمسة، واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح، أليس كذلك؟ طيب مندوب هنا عند المالكية لا يقسمه إلى أقسام، سلع خاص المالكية، يقول ينقسم إلى فضيلة وغيره. يقول فضيلة والندب والذي يستحب ترادفه، هذه الثلاثة الألفاظ مترادفة لكلمة واحدة. قالوا هذا مندوب يساوي فضيلة يساوي مصاحبة، عنده يستحب ترادفه.
ثم التطوع انتخب.
ثم التطوع قولهم أن التطوع من تأخذه المسلم مما هو مشروع من العبادة، ما هو النافلة مطلقة مشروعة مطلقة والذكر مشروع مطلقة. لو انتخب من هذا شيء واتخذه وردة يقول هذا يسمى تطوع تخب، لكن لا مؤاخذة في نقطة هنا العلماء يختلفون فيها. يقول أن العبادة المشروعة المطلقة تقييدها بعدد أو بزمن لم يرد في الشرع هل يخرجها عن كونها شرعا سنة أو يجعلها بدعة؟ محل خلاف بين العلماء. طيب قالوا هذا لا يخرجها عن كونها سنة، سنة بمعنى الشريعة لأنها مشروع أصل. وطائفة قالوا هذه زيادة بدعة، إن زاد في العبادة وقتا أو عددا لم يرد به الشرع يسمى بدعة. فالذين يحاربون البدعة لا يقبلون هذا، يقول لك الشرع ما شرع مطلقا يبقى مطلقا، فتقيده بزمن أو بعدد معين باستمرار هذه زيادة في التشريع فيسموها بدعة. نعم.
متطوع. نعم
كلامه يعني هذا
لا هو هنا ما تعرض لكونه في العالم، بس ذكرت لك الانباط العلماء يبحثوا هذا في محل اخر ويقول لك انا صلاحة المالكين، يقول لك من تخذته انت من هذه العبادة التي شرعت يسمى تطوع تخذ. نعم نعم
رغبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر دبل.
طيب يقول لك الرغبة هي التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيها من الأجر. من صلى أربع ركعات قبل الظهر وبعده كما جاء في الحديث بنى الله له بيت الجنة، من فعل كذا فله كذا. رغبة ما فيها رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر دبل من الجباية وهو التحصيل، معناها يحصل له الثواب بذلك، تسمى هذه رغيبة. ومن ذلك ركعتي الفجر تسموها رغيبة التي قبل صلاة الصبح. نعم
أو دام فعله بوصف
نقول لك بهذا بذكر الفضل أو دام فضله دام فعله بصفة النفل لا بصفة الفضل كركعتين اللتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصبح فلم يتركهما لا في سفر ولا في حضر كما جاء في حديث عائشة، قالوا وذلك سموها الرغيبة هذه الركعتين.
ودام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخذ.
يقول لك ما خلى عن هذه القيود يسمونه نفلا، والنفل زيادة يسمونه نفلا.
والنفل من تلك القيود أخذ والأمر بل أعلم
يعني خلي من تلك القيود ومن الأمر به، بل أعلم بالثواب فيها نبي الرسل والصواب، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن في فعله الثواب مطلقا من غير أن يرأس فيها أو يفعله يدوم على فعله ويأمر به. نعم
تفضل. فضيلة والنبي
فضيلة والنبي والمستحب، يقول لك فضيلة مندوب مستحب معنى واحد، عند غيرهم هما الكل مستحب، عند غير المالكية اصطلاح خاص بالمالكية، بعضهم يقول لك متأخر. النبي يقول لك خالي من هذه القيود، لم يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحث على فعله ولم يأمر بفعله، لكنه بينه مشروعا مشروع فعل هذه الطاعة وعليه الثواب. عليه السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مثاله صلاة التطوع، قالوا أعيني على ذلك بكرة السجود، هي صلاة التطوع في حد نصا اللهم بالوتر غير والرغيبة غير، فهمت كلام على النفل المطلق، الذكر كذلك مطلق إلا ما ورد منه مقيدا، وكلام هنا على ما ورد شرعيته وهو نافلة من غير أن يتعرض بهذه الاصطلاحات، وهذا طبعا تقصير عند المالكية اصطلاح خاص له، وإلا عند غيرهم سنة ومستعد بمعنى واحد.
وسنة ما أحمد قد وضب عليه والظهور فيه وجب.
طيب يقول لك السنة عندهم تختلف عن هذا، سنة ما وضب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وأظهره في جماعة من غير أن يكون فرضا، يقول لك هذه سنة وهي المسمى بالسنة المؤكدة، ولذلك سيأتيك ابن أبي زيد القرواني يقول سنة واجبة بعد يطلق عليه دينه. نعم
وبعضهم سمى الذي قد أكد
قد أكد
من
هذه واجب فقول ما قيل، بعضهم يقول لك هذه سنة واجبة، بعضهم يطلق عليه الوجوب كما عند محمد بن أبي زيد القرواني صاحب الرسالة قل سنة واجبة يطلقون عليها الوجوب.
والنفل ليس بالشروع يجب بغير ما نظمه مقرب،
غير ما نظمه مقرب. يقول لك النفل هذه النافلة التي ليست بواجبة من العبادات مطلقا لا تجيب بالشروع فيها عند المالكية إلا في بعضها، هو الذي نظمه مقرب وردي حتى نظمها ليبين، فإذا شرع فيها المكلف فيجب عليه إتمامها، وإن قطعها لغير عذر شرعي لزمته رعاية غير ما نظمه مقرب. قال هو الحطاب قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا كذا اعتكاف وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقاطع عامد. أما الحج والعمرة فما حد إجماع، ما في خلاف، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله. إذا أحرم الإنسان بفرض الحج النافلة أو العمرة النافلة غير واجبين لزمه أن يؤديهما كما يؤدي الفرض، ولا يجوز له فسقهما إلا بما يجوز فسقه، كما لو اشترط عند الإحرام أو سر، ويلزمه ما يلزم في الحج الواجب. وأما الباقي فهو واجب عند المالكية خلاف الحنفية جعلهم مطلقا أن النافلة من دخل فيها وجب عليه إثمها، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم. ورد عليهم بأن الثاني قالوا لا تبطلوا أعمالكم بالردة، كفر رجوع عن الإسلام هو المبطل. وعند الجمهور الثاني قالوا لا، النافلة المتطوع أمير نفسه. وأما المالكية يقول هذا، يقول هذه الأمور خاصة إذا بدأ فيها وجب عليه إثمها. إتمام المقتدي يقول لك أنا يجب عليه يتم ما بدأ فيه من الصلاة، لكن لا يلزمه الجماعة، الجماعة فاتت معناها يتم الصلاة، لا يقال أنه مثلا يقال لابد أن يتم هذه جماعة، هذا لا يقول نبي، لكن يقول لابد أن يتم الصلاة بس دخلها خلو تماله رعف في أثناء الصلاة فذهب يقصي عن الرعاف فانتهى الصلاة الإمام، يلزمه أن يتمها حينئذ، يعني عندهم الرعاف لا يقطع بشروط عينها في الهر لا يقطع الصلاة. نعم، رأي الشرف أو تزيده
قوله والعلم والمتع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، يعني أن كل أخذك بتكليف يشترط في التكليف به العلم والوسع بمعنى الطاقة. أما اشتراط العلم فقد دل عليه قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
يقول لك هذا دليل على أن المكلف لا يلزمه تلزمه العبادة إلا إذا علمها، بدليل هاتين الآيات.
وأما اشتراط نفع فقد دل عليه قوله تعالى
لا يشبه الله نفسه
إلا وسعها أي طاقتها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم، فغير العالم بالخطاب لا يكلف به، واختلف في الناس والنائم والمكره وأمثالهم.
هذا سيأتينا وكل من فيه تفصيل سوية في النائم والناس، قالوا فيهم العلماء طائفة قالوا إنهم غير مكلفين، والشيخ يرجح هذا قال لأن القلم مرفوع عنهم إجماعا، ولكن اعترضوا الآخرون قال لو كانوا غير مكلفين لما وجب عليهم القضاء كالصبي والمجنون، لما كانا غير مكلفين لا يجب عليهم القضاء، الصبي لا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ للإجماع، والمجنون كذلك لا يجب عليه قضاء ما فات وقت الإغماء، هذا بإجماع. بخلاف النائم والناس فإنه يجب عليهم قضاء ما فات من العبادات، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته ونسيها فليصليها إذا ذكرها، وذلك وقتها لا وقت لها إلا هذا. قالوا هذا دليل على التكليف، لأن التكليف موجود ولكن منع منه مانع النوم والنسيان، وإلا فسبب التكليف منعقد وهو البلوغ والعقل إلى آخره. نعم، سيأتي في تفصيل. تفضل. لا، رفع عن الخطاب المؤاخذة، الذين قالوا مكلف قالوا رفع عن المؤاخذة بدليل أن اللي فات من العبادة يجب عليه قضاء، لو كان غير مكلف كالصبي والمجنون ما يجب عليه قضاء، بينما هذا يجب عليه إجماعا وبالنص. هذا دليل مسائل تفصيله.
قال واختلف في الناس والنائم والمكره وأمثالهم.
كذلك المكره سيأتينا التفصيل في التحقيق، أنه إذا كان ملجأ غير مكلف، وإذا كان له اختيار فليس له الإقدام إلا على ما يجوز، لو قال له اقتل فلان وإلا قتلتك ليس له الحق بأن يقتل فلان ظلما، لأنه ليس بأولاد قتل منه، وكذلك يتعدي على جسم أو مال لا يجوز. سيأتينا في تفصيل. ما إذا كان ليس له اختيار نعم، هذا لا طلاق في إغلاق، هذا غير مكلف.
والتحقيق أنهم غير مكلفين،
هذا عند الشيخ رأي رحمه الله ومع غيره من العلماء، ما هو الحال
ومفهوم قوله
لكن سيأتي فيه التفصيل في
المجزئ والمطلق.
ومفهوم قوله كل ذي تكليف أن خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا الوسع غالبا.
ليه؟ لأن الله وضع لنا علامة فيه، إذا حصل كذا فعلوا كذا.
قوله ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا، يعني أن خطاب الوضع هو الخطاب الوارد بأن هذا الشيء مانع من هذا، كالحيض المانع من الصلاة والصوم صحة وجوازا، أو بأن هذا الشيء صحيح أو فاسد، أو بأن هذا الشيء موجب لهذا لكونه شرطا له أو سببا. فخطاب الوضع على هذا منحصر في الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد.
الصحة والفساد، نعم. هذا من جعل الصحة والفساد من خطاب الوضع.
وسيأتي إن شاء الله تعريف الكل في المثل. وإنما سمي خطاب الوضع لأن الله يقول مثلا إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا، نحو إذا زالت الشمس فقد حكمت بوجود صلاة الظهر. فكون الخطاب بوجودها عند الزوال خطاب وضع لأن الزوال شرط في الوجود والشروط من خطاب الوضع كما تقدم. وقوله وهو من ذاك أعم مطلقا، يعني أن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف عموما مطلقا، لأنه لم يوجد خطاب تكليف إلا مقترنا بخطاب وضع، إذ لا يخلو التكليف من الشروط والموانع والأسباب. وقد يوجد خطاب الوضع فيما لا تكليف فيه كتضمين الصبي والمخطئ قيم المتلفات وأرس الجناية ونحو ذلك. ولا يشترط في خطاب الوضع ولا العلم ولا القدرة غالبا كما تقدم، وربما عرض لأمر خارج يوجب اشتراط ذلك فيه نادرا، ككل سبب هو جناية بالنسبة إلى الإثم دون العرم، وككل سبب في نقل الملك من الأعيان والمنافع.
لأنه قال لنا الأسباب إنما خطاب الوضع والعلة من حيث السبب، ولهذا سيأتينا عند المؤلف وما علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قبلها. سيأتينا من الجمهور غير الحنفية يقولون السبب والعلة مترادفة بشيء واحد، فبعضهم يقول لا السبب أعم من العلة، يعني أن كل سبب عقل معناه فهو سبب وعلة، وكل سبب لم يعقل معناه كدخول الأوقات أوقات الصلاة فهذا سبب وليس به. إذا العلة من حيث هي سبب ومصير.
وككل سبب في نقل الملك في الأعيان والمنافع فإنه يشترط فيه العلم والرضا. وقيل النسبة بين الخطابين العموم من وجه، واختاره بعض المتأخرين وليس بظاهر والله أعلم. وقوله والفرض والواجب وقد توافقا كالحتم واللازم مكتوب.
مكتوب وما
يعني أن الفرض والواجب والحتم والمكتوب أسماء مترادفة بما